الذي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في لقاء إفتائي مباشر من يستفتونك. هذا البرنامج الذي نعرض خلال حلقاته أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله معالي الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الأخوة المشاهدين.
أنتم مشاهدي الكرام، نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، وذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأمة الله من السعودية، تفضل يا أمة الله.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، في دعاء للاستفتاح: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة.
سؤال آخر.
شكرا، يعطيك العافية،
تسمعي الإجابة إن شاء الله. أبا عبد الله من السعودية، تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يمسيك بالخير انت والشيخ،
مساك الله بالرضا والنعيم،
جزاكم خير الجزاء ان شاء الله.
امين
وياك، طول عليكم الله يعينكم.
تفضل.
ابو هريره من الصحابه ولا لا؟ هذا السؤال الاول.
ابو هريره ايش؟
من الصحابه ولا لا؟
اي. والسؤال الثاني: عيسى عليه السلام ينزل قبل المسيح الدجال او عقبه؟ بس هذا سؤالي.
تسمع الاجابه ان شاء الله.
الله يحفظك.
شكرا لك يا أبا عبد الله. محمود من السعودية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك. أقول لك، صحيح متزوج على واحدة وطلقها وأنجب منها ولد، طبعا الولد هذا بلغ، معايا؟
نعم.
أيوه، طلقها وانتهت العدة حقتها، وهي عندها أخو، طبعا أبوها متوفي، وجاء بده يردها. طبعا لما يردها لازم بعقد جديد. السؤال: من يعود لها؟ هل يعود لها اخوها اللي شقيقها او ابنها البالغ اللي هو من اللي هو ابوه يصير الاب؟
وقد بلغ الابن. ها،
ايوه.
سؤال اخر:
من يكون وياه في الموضوع هذا؟
نعم، واضح واضح.
ايوه.
سؤال اخر يا محمود.
شكرا لك، الله يسلمك،
تسمع الاجابه ان شاء الله. هلا، قول له هلا. هلا، تفضل يا هلا من السعودية. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، أنا عندي سؤالين.
السؤال الأول يا هلا.
السؤال الأول: حكم لبس الدبلة للنساء التي تأتي على شكل دبلة، أنا لبسها شريتها مع الذهب، بس يعني ما أعتقد فيها خطوبة كذا، بس من باب الزينة. السؤال الثاني: استخدام المصورة الفوتوغرافية في حفل الزواج، بس ألبوم صور ما لا يعلقه ولا شيء، بس تصوير حفل الزواج. سؤال ثالث إذا أذنت لي.
نعم.
انتشرت من الفترة الأخيرة حفلات توديع العزوبية بين البنات وبين المجتمع، يعني إذا أي أحد يقبل لك على الزواج ولا حفل توديع العزوبية، حكمها يا شيخ؟ جزاك الله خير،
تسمع الإجابة إن شاء الله. منى من السعودية.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال واحد بس. نعم. متى يكتب الإنسان وصيته؟ بعمر 50 و60 فما فوق، ولا عادي بأي سن؟ وهل يكون لازم يكون عنده أملاك وعقارات وأبناء؟ وممكن مثلا بس أنا أقول مثلا إذا مت مثلا أكتب وصيتي يبنوني مسجد مثلا ولا لا؟ بس.
طيب طيب،
جزاكم الله خير،
شكرا لك يا منى. أمل من السعودية، تفضلي يا أمل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، أبغى أسأل الشيخ عن حكم تجميل الأنف، يكون نفس العملية تجميل وعلاجي، وإيش هل هي يعني تضمن لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني هي في الأصل علاجية وليست تجميلية.
أي ولكن في نفس الوقت راح يجمل الخشم.
أي يعني بدأ بعلاجي ومن ثم ينتهي من العلاج وينتقل إلى تجميل الأنف.
بالضبط أي. وهذه تشمل لعن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لا؟
طيب طيب.
شكرا.
شكرا لك يا أمل. أم هدى من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك. بسأل إذا رجل طلق زوجته هل ينفق عليها إذا كان عندها أبناء؟ وإذا كان أيضا عندها أبناء هل ينفق عليها مع أبنائها أم النفقة تشمل الأبناء فقط؟
طلاق رجعي أو طلاق بائن؟
لا طلاق بائن وليس طلاق رجعي.
نعم يعني الطلقة الثالثة.
نعم نعم.
إيه نعم.
الله يعطيكم العافية.
شكرا لك يا أم هدى. أم عمر من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حبيت أسأل عن الأذان.
نعم.
بعض يعني المؤذن إذا أذن يعني يكون كذا واحد يأذن ولا أدري من أتابع، مرة يكون صوت عالي مرة يكون صوت يعني منخفض ولا يكون بعيد الصوت، يعني يشكل علي أتابع مين ولا مين، وأحيانا ما أسمعه يعني قليل الصوت أحيانا وأحيانا لا إذا كان الشباك
مفتوح. أم عمر أم عمر.
نعم.
سبق سألت السؤال؟
لا والله هذا طيب. أول مرة أسأل.
طيب طيب ما في مشكلة أبشر لأن نفس السؤال مر علينا. طيب أبشر.
هل إذا انتهى المؤذنين يعني أقوم أنا أردد الأذان وأقول الدعاء لأن حابة الأفضلية يعني؟
هل المسجد القريب من البيت تسمعينه بشكل واضح الأذان كاملا؟
لا لا أحيانا ما أسمع واضح
بسبب تداخل الأصوات.
أيوة أحيانا يكون الصوت واضح وأحيانا ما يكون والأغلبية أنه ما يكون واضح.
طيب طيب سؤال آخر يا أم عمر.
شكرا.
تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا أم عمر. شكرا لجميع المتصلين. مرحبا بشكرا مجددا حياكم الله. ونبدأ بأمة الله سألت عن دعاء الاستفتاح أو هذا الدعاء هل هو من دعاء الاستفتاح؟ الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فهذا من أدعية الاستفتاح لكن الأفضل أن يكون في صلاة الليل. وأما صلاة الفريضة فالأفضل أن يستفتح فيها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدتها بين المشرق والمغرب، اللهم انقل مذنوب خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فيستفتح بأحد هذين الاستفتاحين. أما بقية الاستفتاحات لو استفتح بها في الفريضة لا بأس لكن الأفضل أن يجعلها في صلاة الليل. نعم
نعم. وعبد الله سأل عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه هل هو من الصحابة؟
لا شك أنه من عظماء الصحابة رضي الله عنه
رضي الله عنه
ومن حفاظهم. أسلم في السنة السابعة من الهجرة والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال من يعني يبسط رداءه فيحفظ مني ما سمعه ويبلغه فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالحفظ فكان لا يكاد ينسى شيئا يحفظ ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. وروى أحاديث كثيرة ومن أكثر الصحابة الذي روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن ملازمة للنبي عليه الصلاة والسلام سنوات قليلة يعني أسلم السنة السابعة فقط يعني والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في السنة 11 ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا 3 أو 4 سنين بينهما تقريبا 3 سنوات وأشهر ومع ذلك حفظ هذا العدد الكبير من الأحاديث وكان متفرغا لحفظ الحديث رضي الله عنه وأرضاه
رضي الله عنه. سأل في عن آية أو علامة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام متى تكون هذه العلامة من بين العلامات؟
عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان في آخر الدنيا عندما تظهر أشراط الساعة الكبرى كما قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها يعني علامة نزوله علامة للساعة فنزوله من أشراط الساعة الكبرى. ولعل الحكمة والله أعلم أن عيسى رفعه الله إليه قبض عيسى عليه الصلاة والسلام بروحه وجسده إلى السماء حينما أرادوا أن يقتلوه فشبه لهم ورفعه الله إليه. ومن حكمة الله عز وجل أن البشر يموتون في الأرض ويدفنون فيها، منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنا نخرجكم تارة أخرى. فينزل عيسى عليه الصلاة والسلام ليس بشريعة جديدة، وإلا لكان آخر الأنبياء، لكن مجددة لشريعة محمد عليهما الصلاة والسلام. وينزل بعد خروج المسيح الدجال، فإن المسيح الدجال يخرج ويكون له فتنة عظيمة جدا، ويقول السماء أمطري فتمطر، ويقول الأرض أخرجي كنوزك فتخرج كنوزها، ويأتي الرجل ويشقه نصفين ثم يقول قم فيقوم، فيحدث فتنة عظيمة للناس إلا المؤمنون الذين يثبتهم الله عز وجل. ولا يبقى بلد إلا دخله المسيح الدجال ما عدا مكة والمدينة. ثم ويبقى في الناس مدة، مع أن الزمن يحصل فيه نوع من الاضطراب، يقول عليه الصلاة والسلام يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة ويوم سائر أيامه كأيامكم هذا. ثم ينزل الله تعالى المسيح عيسى بن مريم، وعندما ينزل ينزل وقت صلاة الفجر، ويجد أن المؤمنين يأمهم، أراد أن يأمهم أحدهم، فلما نزل عيسى عرفه عليه الصلاة والسلام ينزل بين ملكين وطأطئ رأسه عليه الصلاة والسلام، فيطلب منه إمام المسلمين أن يتقدم فيأمهم الصلاة، فيأبى عيسى عليه الصلاة والسلام إكراما لهذه الأمة ويصلي خلف ذلك الرجل. ثم يذهب عيسى عليه الصلاة والسلام ويلحق بالمسيح الدجال، فيهرب منه ويخاف منه، إذا رآه المسيح الدجال عرفه، فيلحقه حتى يدركه بباب لب ببيت المقدس فيقتله، فيريح الله تعالى الناس من المسيح الدجال. ثم بعد ذلك يظهر يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ثم بعد ذلك يبعث الله تعالى ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الناس يتهارجون كتهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة. فإذا نزول المسيح عيسى بن مريم يكون بعد خروج المسيح الدجال حينما تظهر أشراط الساعة الكبرى. وأشراط الساعة الكبرى إذا ظهرت تكون متتابعة، يقولون مثل حبات الخرز التي في العقد إذا انفرط تكون متتابعة وسريعة. نعم
أحسنتم شيخنا. محمود من السعودية يقول: رجل تزوج بامرأة وأنجبت منه ولدا وطلقها ثم أراد استرجاعها وقد كبر هذا الولد، الآن إذا أراد أن يعقد عليها من يكون ولي هذه المرأة؟ هذا الولد اللي هو ولده أم أخوها؟
إذا كان أبوها موجودا فالذي يعقد الأب، أما إذا كان أبوها غير موجود فالذي يلي الأب هو ابنها، ابنها أولى من أخيها، فابنها هو الذي يعقد
وهو ابنه أيضا،
وهو ابنه أيضا لا مانع.
سبحانك. هلا من السعودية سألت عن الدبلة، ليس للخطوبة وليس لأي اعتقاد وإنما للتزين.
لا بأس، يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم، حتى يجوز من خاتم من الذهب للنساء، يجوز من خاتم من الذهب أو من الفضة أو من غيرهما، فلا بأس بذلك.
تصوير الزواجات شيخنا بالنسبة للنساء،
يعني هذا فيه خطورة، لأنه ربما تقع هذه الصور في يد رجل أجنبي ولو بعد حين فتحصل الفتنة، ولذلك ننصح بألا يفعل ذلك، لأن هذا كما ذكرت فيه خطورة كبيرة وربما يكون سببا للفتنة.
حفلات توديع الأزوبية
هذه بدأت تنتشر يعني، وهذه ينبغي أن يقف المجتمعات تقف المجتمعات ضد هذه الحفلات، لأن فيها كلفة على الناس وليس لها داع وليس لها مبرر، وهذه النفقات التي تصرف فيها لو يعام بها الزوج والزوجة في تأسيس حياتهما الزوجية. لكن بعض الناس يقلد بعضهم بعضا، يأتي إنسان بفكرة مثل هذه الأفكار ثم يأتي غيره ويقلده، ويتسبب ذلك في إثقال كواهل يعني الشباب، وكذلك أيضا عائلة أيضا كذلك الشابة أحيانا، فيتسبب ذلك في مثل هذه المناسبات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
منى من السعودية سألت: متى يكتب الإنسان وصيته، في أي عمر، وهل كتابة الوصية تلزم أن يكون كاتبها لديه أملاك وعقارات وأموال؟ وسألت أيضا: هل لي أن أكتب في وصيتي أن يبنى لي مسجد، يحفر لي بئر وغيرها؟
ليس هناك سن محددة للعمر، بل مطلوب من الإنسان أن يبادر لكتابة وصيته إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به. إذا كان عنده شيء يريد أن يوصي به فينبغي أن يبادر لكتابة وصيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وعنده شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فعلى هذا نقول أخت الكريمة: إذا كان ما في شيء تريد أن توصي به ما في داعي كتابة الوصية، لكن إذا كان لديك شيء تريدين أن توصي به فينبغي تبادري كتابة الوصية وتحددين ما الذي تريدين أن توصي به. والوصية لا تزيد على الثلث، الوصية يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير.
نعم. نستاذكم مال الشيخ في هذه الاتصالات. أمت الله من اليمن. أمت الله.
ألو.
نعم تفضل يا أختي الكريمة. أمت الله. السؤال الأول ارفعي صوتك. نعم ارفعي صوتك بارك الله فيك.
إذا نزرت مزر إذا أحد مرض من أهلي يكون 20 يوم مسترجع، وما وصيت بهذا النذر، هل علي شيء؟
ما إيش؟
ما وصيت بهذا النذر، هل علي شيء؟
لماذا؟
نذرت إذا مرض أحد من أهلي.
لماذا لم تفي بالنذر؟ ما السبب؟
لا ما في سبب، بس قلت بكون مدنيان مسترقة.
طيب السؤال الثاني يا أمت الله.
السؤال الثاني: إذا أخذت شيء من أغراض المياه وأبي يجمع السيدان.
أمت الله الصوت فيها ليس واضحا، فيه إزعاج في الصوت. طيب
إذا أخذت شيء من أغراض أمي أو أبي بدون استئذان.
أخذت أغراض من أمك بدون إذنها.
أيوة.
ثمينة.
السؤال الثالث.
يعني أموال ذهب ولا أغراض يعني شخصية؟ طيب.
لا أغراض شخصية بس. طيب. مثل النقود.
طيب السؤال الأخير يا أمت الله.
هل يجوز المرأة إزالة الشعر بالموس؟
إزالة الشعر بالموس؟
أيوة.
لسبب مرضي؟
لا إزالة الشعر بالموس يعني يجوز أو لا؟
دون سبب.
أيوة.
طيب شكرا لك يا أمت الله. عامر من السعودية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحسن إليكم. سؤالان اثنان. السؤال الأول: بعض الناس الله يعطينا وإياكم يلعن الزمن، فمثلا يقول أو مثلا يعني يلعن الوقت الذي التقى فيه بفلان، فما حكم هذا؟ السؤال الثاني: بعض الناس يصف الزمن بأن الزمن غدار أو الزمن مكار أو الزمن خاين، فما حكم هذه العبارات؟ الله يحسن إليكم.
بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا لك يا عامر. مبدر من السعودية. مبدر موجود؟ مبدر. أم أحمد من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
تفضل يوم عليكم السلام. تفضل يوم أحمد.
السلام عليكم.
تفضل يوم بدر. عليكم السلام ورحمة الله. طيب تأخذون السؤال منها. أنس من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إذا رأيت أحد على منكر في مكان ولم أتمكن من نصحه، هل يجب عليه أن أعود لهذا المكان في وقت آخر حتى أنكر عليه؟
عندك وساوس؟
أنس.
نعم.
لديك وساوس؟
لا الحمد لله.
هذا الشيخ يسألك يقول هل لديك وساوس؟
طيب.
إذا رأيت أحدا على منكر ولم تستطيع إنكاره، هل عليك أن تعود مرة أخرى إليه وتنكره؟
نعم هكذا.
سؤال آخر يا أنس.
نعم، من كان يمر بالسوق دائما في طريقه للدوام، هل يسرع له دعاء دخول السوق في كل مرة يمر بالسوق؟
يعني كلما دخل السوق ولا مرور من عند السوق؟
لا يمر من السوق، هو يسرع له الدعاء هذا ولا لا يسرع؟
دعاء بماذا؟
دعاء السوق.
دعاء دخول السوق.
سؤال آخر يا أنس.
فقط هذه.
تسمع الإجابة إن شاء الله. أمة الله من السودان.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت عاوز أسألك شيخ، أنا عندي إن أختي أسير للدعم السريع في السودان، ونحن ما نعرف عنه شيء، فأنا عاوز أعمل السؤال، أنا عاوز أعمل بر عمرة بهو ويكون أخيرها يعني ربنا يكرمه ويعطيك
أجر. أمة الله فيها. أمة الله.
أيوة.
أعيدي سؤالك وارفعي صوتك.
عاوز أعود
في السودان. طيب لعلك تعود الاتصال يا أمة الله لأن الاتصال فيه تقطيع. بارك الله فيك. أم غانم من قطر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحين بيسأل الشيخ عن بعد الأذكار. أقول هذا الذكر الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ورب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
هذا بعد
الله الله ربي سبع مرات
بعد أذكار الصباح والمساء.
أي بعد الأذكار.
والدعاء الثاني ما هو؟
رب المشرق والمغرب.
نعم رب المشرق.
ثلاث مرات فاتخذه وكيلا.
رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه.
لا إلا هو فاتخذه وكيلا.
طيب سؤال آخر يا أم غانم.
لا جزاكم الله خير. شكرا.
بارك الله فيك. تسمع الإجابة. شكرا لك. علي من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كرم الأسئلين. السؤال الأول، لما انتهي من صلاة الوتر آخر الليل انقضى دقائق، فما أدري هذه من السنة اللي هي قبل صلاة الفجر، والرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ذلك أم لا؟ واضح؟
نعم.
لا السؤال الثاني، التخلص من الوسوسة هذه كيف؟ يعني شرود الدهنة في الصلاة واللي تفكر كذا وكذا وكذا.
ما هي بوسوسة، سرحان.
سرحان يعني.
أي الوسوسة شيء والسرحان شيء. الوسوسة عاد أبرها يعني اللي هو
صراحة
نعم
أو أفكر خارج الصلاة يعني
لنقول كيف أخشع في صلاتي.
أيوة نعم نفس السؤال هذا يعني. واضح.
أبشر بالخير.
شكرا
الله يجزيك خير بإذن الله تعالى. عبد الرحمن من السعودية.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أربعة أسئلة الله يحسن إليك.
الأول يا عبد الرحمن.
السؤال الأول، رجل يوصل امرأة يعني من مكان إلى مكان، هل يجوز له أن يصرح لها بخطبتها وهي غير متزوجة يعني؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حكم من لم يكمل طوافه، يعني طاف ليس طواف وداع ولا متعلق بالحج، لا طواف سنة، طاف شوطين ثم لم يكمل، هل عليه؟
أعد السؤال الثاني ما هو؟
طواف لكنه لم يكمله، يعني طاف شوطين ولم يكمل الباقي.
وجاء وقت صلاة ولا كيف؟
لا يعني انشغل، جاء له اتصال وخرج، لكن هذا الطواف ليس متعلق بالحج أو بواجب أو شيء.
طواف سنة.
اي نعم طواف سنة.
هل يعني يمضي في حاله ام عليه ان يعود ويكمل طوافه صحيح؟
نعم نعم هذا
طيب. السؤال الثالث
نعم. حكم اثبال اكمام اليدين هل يدخل في النهي؟
الرابع يا عبد الرحمن.
الرابع هل الافضل لاهل مكه العمره ام الطواف؟
طيب تسمع الاجابه يا عبد الرحمن شكر الله لك. علي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
معكم علي من السعودية.
أنعم وأكرم.
عندي أربعة أسئلة ممكن؟
طيب يلا.
طيب السؤال الأول حكم توقية المرأة يديها بالجوارب ورجليها بالشراب أثناء الخروج من المنزل هل هو واجب؟
تغطي يديها
تكتفي بالعباء والنقاب
تغطي هذا السؤال. دقيقة يعني تغطي يديها بالجوارب ولا تقصد أيوه. ام تقصد القفازات
ايوه
القفازات ايه تسمى جوارب شيخ تسمى
جوارب
يدين جوارب يدين هل النقاب جائز للمرأة اثناء الخروج من المنزل ام يجب تغطية وجهها مع العينين؟
طيب السؤال الثالث
الاتكاء أثناء الأكل على التكاية ما حكمه؟
والأخير السؤال الأخير يا علي.
السؤال الرابع بالنسبة للمنتجات المقاطعة ما موقف المسلم منها هل يتجنبها وكيف يتبين ويتأكد المسلم أن هذا المنتج من المقاطعة؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. لكن الأول تغطية اليدين والقدمين أثناء
أيوة.
بعد الخروج من المنزل ولا أثناء الصلاة؟
لا في الخروج من المنزل.
طيب تسمع الإجابة يا علي شكرا لك. إبراهيم من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال يا أخي الكريم بس أتمنى أنها يفهم السؤال بشكل جيد.
تفضل يا أخي الكريم.
الآن إذا أنا بشتري عقار الآن عن طريق البنك وحدد المالك قيمة العقار بالمبلغ الفلان وأنا اتفقت مع البايع أنه يزيد في المبلغ حق القيمة حتى يتبقى يعني بعض المبالغ اللي أنا أكثر ممكن تفيدي في موضوع مثلا التأثيث أو غيره. سؤالي هو هل الزيادة هذه اللي أنا اللي لو طبقها المالك أو كلم عنها البنك هل هي جائز ولا حرام هذه تعتبر ربا؟
واضح السؤال.
مفهوم سؤالي؟
نعم الزيادة التي تكون في العقد من قبل المالك صحيح؟
ايوه ويكلم البنك والمتبقي من النقود يرجع لي أنا عشان ممكن أستفيد منه في التأثير أو غيره.
الزيادة من المالك للبنك حتى يستفيد المشتري في التأثيث وغيره.
ايوه ابغى اشوف هل الزياده دي جائزه ولا حرام.
سؤال اخر يا ابراهيم.
شكرا يا اخي الكريم.
الله يوفقنا وياك. شكرا لجميع المتصلين ونعود اليكم معالي الشيخ بارك الله فيكم. كنا قد وصلنا عند اسئله نعم الاخت هلا انتهينا منها ومنى ايضا. امل من السعوديه تقول انها اجرت عمليه لعلاج انفها وتطلب بعد العلاج مسألة التجميل لهذا الأنف.
إذا كانت هذه العملية لإزالة عيب فلا بأس بذلك وما قد يكون من تجميل بعد هذا هو تابع لأنه بعد العملية من إزالة العيب يكون هناك شيء من التحسين لكي يكون يعني الأنف بعد العملية مقبولا وليس فيه عيب. فعلى هذا ما دام أن أصل العملية لإزالة عيب فلا بأس بهذا إن شاء الله.
نعم في أسئلة الأخت أم هدى تقول إذا طلق الرجل زوجته وليس لديها أبناء هل يلزمه الإنفاق على هذه الزوجة؟ وإذا كان عندها أبناء وكان يلزمه الإنفاق فمن يكون الإنفاق للزوجة أم للأبناء؟
هي ذكرت أن الطلاق بائن.
نعم
ما دام الطلاق بائن فليس لها نفقة ولا سكنى كما جاء في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمردودة لا نفقة لك ولا سكنى. وعلى ذلك فإذا كانت مع أولادها فالزوج أو المطلق يجب عليه أن ينفق أصلا على أولاده، فإذا أكلت مما ينفق على أولادها لا بأس، لأن غاية ما في الأمر أنها أخذت من مال أولادها، أخذت من مال أولادها، والأب والأم يجوز لهما أن يأخذ من أموال أولادهما بشرط ألا يضر ذلك بالولد ولا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. قد قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. فكذلك السكن، إذا سكنت في سكن أولادها لا بأس، لكن ليس لها شيء على الزوج. ففاطمة بنت قيس لما طلقها زوجها أرسل إليها بشعير فسخطته وذهبت للنبي عليه الصلاة والسلام قال لا نفقة لك ولا سكنى. فالمطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى، لكن إذا كانت مع الأولاد ممكن أن تأخذ مما يعطيه الزوج لأولادها وتسكن مع أولادها في السكن الذي أيضا يهيئه مطلقها لأولاده. هذا من جهة، هذا إذا كانت المطلقة طلاقا بائنا. أما المطلقة طلاقا رجعيا فهذه حكم الزوجة تماما، لها نفقة والسكنة ويحصل التوارث أيضا لو حصلت وفاة ترث الزوج والزوج يرثها لو ماتت. فالمطلقة طلاقا رجعيا حكمها حكم الزوجة، أما المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنة.
نعم. عمر السعودية تقول عند تداخل أصوات المؤذنين كيف يكون الترديد؟
الأولى هو أن تكون متابعة للمؤذن الأقرب للمنزل، لأنه هو الذي يوجه النداء للجيران حوله ويناديهم حي على الصلاة حي على الفلاح، يعني يقبلوا الصلاة يقبلوا إلى الفلاح. فالأولى أن تكون المتابعة لأقرب المساجد للمنزل.
نعم. أمة الله من اليمن سألت أن امرأة نذرت أن تصوم 20 يوما عند الشفاء ولم تفي بنذرها.
هذا نذر الطاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به. قال عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد أن تفي بهذا النذر وتصوم هذه الأيام.
سؤالها الثاني أخذ أغراض من أمها بدون إذنها
ليس لها أن تأخذ شيئا من أمها بغير إذنها، لا بد من أن تستأذن الأم، بينما الأم يجوز لها أن تأخذ من مال ابنها أو ابنتها ولو بغير إذنها بشرط أن لا يضره وأن لا يأخذه ويعطيه ولدا آخر. لكن العكس ليس للبنت أن تأخذ من مال ابنها أو من مال ابنتها، نعم ليس الابن أو البنت أن يأخذ من مال أبيه أو مال أمه إلا بإذنه.
نعم. نذهب شيخنا الكريم إلى أسئلة الإخوة في إكس. ما شاء الله الأسئلة إلى الآن 16 سؤالا. طيب تقول الأخت نجوى هل يؤجر الطفل الصغير الذي لم يبلغ على مرضه وهل يكون مرضه رفعة له في درجاته؟
أولا الطفل إذا كان لم يبلغ إن قدر الله تعالى ومات وكان من أبوين مسلمين فيكون في الجنة، قد أجمع العلماء على ذلك على أن أطفال المسلمين في الجنة. إذا مرض فلعل هذا أن يكون فيه رفعة لدرجته، لأن الصبي إذا كان مميزا تقبل العبادات التي منه ويؤجر عليها، فلعل هذا أن يكون رفعة لدرجاته. وإذا كان غير مميز أيضا قد تقبل منه بعض الطاعات كالحج، ولهذا رفعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت يا رسول الله لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فأثبت أن يكون له حجا. نعم.
من أسئلة الأخت أمة الله من اليمن تسأل عن أجلكم الله والمشاهدين إزالة الأماكن الحساسة بالموس
شعر لا بأس، مزال الشعر شعر العانة وشعر الإبطين بأي مزيل، نعم. سواء بالموس أو بغيره.
نعم. عامر من السعودية سأل عن لعن الزمان أو الوقت
لا يجوز
الذي التقى فيه يعني الذي التقى شخص فيه بشخص يعني الله يلعن الوقت الذي التقيتك فيه أو غيره وأيضا وصف الزمان بغدار خائن مكار
لا يجوز سب الدهر بأية صيغة سواء كان بالصيغة التي ذكرها وكأن يقول يعني سب الساعة التي عرفه فيها أو كان بوصف الزمن بأنه غدار أو خائن أو نحو ذلك كل هذا لا يجوز يقول الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار الدهر زمن إذا سببته فإنك فالساب في الحقيقة يسب الله عز وجل لأنه هو الذي بيده الدهر هو الذي يقلب الليل والنهار فلا يجوز سب الدهر بأية صورة من الصور وهكذا الزمن الزمن أيضا هو بمعنى الدهر لا يجوز سبه بأية صورة من الصور
نعم أيضا شيخنا الكريم أو نذهب إلى أسئلة الأحبة أيضا في إكس الكثير يسأل يقول أنا أتمنى الإجابة أخ ياسر نحتاج الإجابة ياسر فصبركم عليهم قدرنا إن شاء الله الأسئلة كثيرة هنا وهناك فالله يقدرنا على خدمتكم أم أروى تقول أريد أن أخرج فدية الصيام نقدا مالا عن أخت المريضة مرضا مزمنا ولم تصم رمضان كاملا ولا تستطيع القضاء فهل يجوز ذلك في المذهب المالكي لأن الأخت من الجزائر
العبرة بما دل عليه الدليل,
الدليل.
أي نعم. لا يحضرني يعني المذهب المالكي في هذه المسألة
لكن الرأي الشرعي في ذلك
نعم من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه الواجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكينا وما دام أن أختها مريضة مرضا لا يرجى برؤه ولم تصم رمضان فالواجب أن يطعم عنها عن كل يوم مسكينا فإذا استأذنت منها أختها وأخرجت عنها هذا الأطعام كان ذلك حسنا
الحمد لله أنس يقول إذا رأيت شخصا على منكر وتركته ولم أستطع إنكاره هل علي أن أعود وأنكر عليه مرة أخرى
لا يلزمك ذلك لأنك لما مررت به يعني استخدمت الدرجة التي تناسبك في الإنكار ودرجات إنكار المنكر ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فإذا لم تستطع إلا بقلبك برئ ذمتك المهم أن تنكر بقلبك
دعاء دخول السوق مسألك الشيخ عن صحته لا إله إلا الله يحيي ويميت هل هذا الدعاء يعني صحيح هل يلزم على كل من دخل السوق أن يقول حتى وإن تكرر دخوله لهذا السوق
لا يصح دعاء السوق حتى قال بعض أهل العلم أنه موضوع فلا يصح دعاء السوق نعم
نعم أم غانم من قطر تقول هل دعاء الله الله ربي لا أشرك به شيئا وأيضا دعاء رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا هل نقول هذه الأدعية بعد أذكار الصباح والمساء
ليست هذه من أذكار الصباح والمساء الله الله ربي لا أشرك به شيئا هذا يقال عند الكرب وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقال عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا وليس من أذكار الصباح والمساء وأما رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو واتخذ وكيلا هذه آية من القرآن ليس الدعاء إنما هي آية من القرآن وليست أيضا من أذكار الصباح والمساء
علي يقول هل من السنة الاضطجاع قبل الفجر بدقائق بعد الانتهاء من قيام الليل
هذه المسألة محل خلاف والأظهر الله أعلم اختاره أبو العباس ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم من أن هذا يكون مستحبا في حق من قام الليل وأيضا لم يخشى أن يغلبه النوم فلا يصلي صلاة الفجر لكن إنسان قام الليل ثم سمع المؤذن فاضطجع لأخذ يعني شيء من الراحة ثم ذهب للمسجد يكون اضطجاعه في حقه هنا مستحبا لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أما من لم يقم الليل فلا يستحب له أن يضطجع لأن الاضطجاع إنما يكون مستحبا في حق من قام الليل
كيف أخشع في صلاتي؟
أولا يكون هناك اهتمام بتحقيق الخشوع يحرص المسلم يعني على أن يهتم بهذا الأمر وأن يسعى لتحقيق الخشوع في الصلاة. وتحقيق الخشوع يحتاج إلى مجاهدة عظيمة، لأن الإنسان إذا كبر في صلاته قال الله أكبر فهو في مقام عظيم، في مقام مناجاة الرب جل جلاله. وكما يقول المقيم وبعض أهل العلم أن الشيطان إذا رأى الإنسان في هذا المقام غار منه غيرة شديدة، فأقبل عليه بخيله ورجله ويذكره الشيء الذي قد نسيه وأيس منه فيذكره في الصلاة ويلبس عليه صلاته ويوسوس له، وحتى تزول هذه الوساوس ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولهذا جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى لا أدري ما أقول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فتفل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. إذن مما يعالج به المسلم يعني ويدافع به هذه الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أيضا يتدبر معاني ما يقول، فإذا كان في القيام يتدبر معاني الآيات التي يقرأها، يتدبر معاني التسبيح، يتدبر معاني التكبير ونحو ذلك، ويجاهد نفسه على أن يكون مستغرقا في مناجاة الله عز وجل، خاشعا في صلاته، يعتبر نفسه كأنه في معركة مع الشيطان، لأن الشيطان يريد من المصلي ألا يخشع. الشيطان له خطوات على الإنسان، الخطوة الأولى أنه يثبط عن الصلاة حتى لا يصلي، فإذا نجح الشيطان ليس هناك حاجة بعد ذلك لأن يوسوس له. لكن إذا عصاه الإنسان وصلى فالشيطان يأتي مدخل آخر يحرص على أن يفوت عليه خشوع الصلاة، لأن الشيطان يعلم بأن الخشوع في الصلاة أن أجره عظيم، والخشوع في الصلاة هو كالروح للجسد، ولهذا يقال صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فإذن هذه الأمور التي تعين على الخشوع في الصلاة. كذلك أيضا يستحضر أنه يناجي الرب سبحانه في صلاته، هذا الاستحضار يعين كثيرا على الخشوع في الصلاة. فإذا قال الله أكبر يعني الله أكبر من كل شيء يخطر بالبال، وإذا قرأ الفاتحة يستحضر أن الله تعالى يجيبهم فوق سبع سماوات، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سألني عبدي ولعبده ما سأل.
عبد الرحمن من السعودية يقول شخص طاف طواف سنة طاف شوطين وأتاه ظرف ولم يكمله، هل عليه أن يعود لإكماله أم يمضي في حاله؟
ما دام أنه ليس بطواف عمرة ولا حج وإنما طاف تطوع فلا بأس أن يقطعه، لكن الأفضل أن يكمله ولا يقطعه، والله تعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم.
إسبال أكمام اليدين،
إسبال أكمام اليدين لا يتصور إلا في حالة نادرة، وهي أن تطول أكمام اليدين حتى تصل إلى الأرض فيسبلها كالثوب، هذه هي تدخل في النهي. لكن هذه حالة لا تكاد تكون موجودة خاصة في وقت الحاضر، ربما أنها وجدت في عصور سابقة لكن في وقت الحاضر هذه غير موجودة، فلا وعلى هذا فلا يكون في الوقت
الثوب أو يصل هذا القماش إلى الأرض.
نعم،
وليس تغطية اليدين كاملة،
ليس هذا علاقة بالإسبال،
ليس هذا إسبال. ما الأفضل لأهل مكة، العمرة أم الطواف؟
الذي ينبغي في الوقت الحاضر أن يخلى المطاف للمعتمرين والحجاج.
نعم،
وذلك لكثرة الأعداد المسلمين وكثرة أعداد من يحج منهم ويعتمر، يعني عدد المسلمين الآن يزيد على 1.8 مليار، لو حج فقط 1%، يعني 18 مليونا، لا تتسع لهم المشاعر. لو حج نصف هذا العدد 9 ملايين كذلك. الآن من يحج أقل من ربع 1%، ومع ذلك نجد هذا الزحام. كذلك أيضا بالنسبة للعمرة، فينبغي للمسلم أن يراعي أحوال إخوانه المسلمين، وأن يخلى المطاف للمعتمرين وفي الحج للحجاج، وينشغل المسلم بالأعمال الصالحة الأخرى، يعني غير المعتمر وغير الحاج، ينشغل بمثلا الصلاة في الحرم، الصلاة أجورها مضاعفة، كذلك ينشغل بالأعمال الصالحة الأخرى، وجهات الخير كثيرة ومتنوعة. لكن بالنسبة للمطاف ينبغي أن يخلى للمعتمرين وفي الحج للحجاج.
علي من السعودية سأل عن سؤالين، يعني كلاهما يتحدثان عن حجاب المرأة وعن تغطية يديها بالقفازات وأيضا قدميها وعن النقاب إذا خرجت من بيتها.
الأصل في المرأة أنها إذا كانت ستمر برجال أجانب وخرجت من البيت أنه يجب عليها الحجاب. والله تعالى يقول: إذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالذي أمر المرأة بالحجاب هو ربها عز وجل، حتى إن الله سبحانه قال في شأن العجائز التي بلغنا مرحلة أنهن لا يرجين النكاح، ومع ذلك يقول ربنا سبحانه: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. سبحان الله، يعني حتى لما أذن الله تعالى للقواعد للنساء في وضع الجلباب قال: غير متبرجات بزينة. وأيضا قال بعد ذلك: وأن يستعففن خير لهم. يعني انظر إلى العناية الكبيرة بقضية الحجاب للمرأة، عناية عظيمة، يعني إلى درجة أن المرأة كبيرة في السن التي بلغت هذه المرحلة أن لا ترجو النكاح، ومع ذلك يقول ربنا: غير متبرجات بزينة، ويقول: وإن يستعففن خير لهن. فعلى المرأة أن تستحضر أن حجابها عبادة، ليس عادة اجتماعية، إنما هو عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. وعليها أن تستر مواضع الفتنة في جسدها. تلبس النقاب، الذي المقصود بالنقاب يعني تغطي وجهها وتبدي عينيها، هذا هو المطلوب من المرأة، أن تغطي وجهها. انكشفت عينيها لا بأس، لكن عندما تكشف عينيها أيضا من غير زينة، من غير أن تكحل عينيها، يكون كشف العينين من غير زينة لأجل أن ترى الطريق ونحو ذلك. كذلك أيضا تستر بقية بدنها. لكن سؤال الأخ الكريم: هل يلزم أن تلبس قفازين؟ المهم هو الستر والتغطية، يعني لو كان ستغطي كفيها أمام الرجال الأجانب بعباءتها يكفي هذا، لكن الأكمل أنها تلبس القفازين.
نعم. سأل عن الاتكاء أثناء الأكل.
الاتكاء أثناء الأكل مكروه، قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أكل متكئا. ثم يشعر يعني شيء من الاستهانة بالنعمة، وأيضا هو فعل المترفين، ولذلك يكره للإنسان أن يأكل وأن يشرب متكئا.
نعم. إبراهيم سأل عن زيادة مالك العقار في مبلغ العقار للبنك حتى يتمكن المشتري من الاستفادة من هذه الزيادة ليؤثث بها أو يستفيد أي استفادة أخرى.
لا يجوز هذا العمل، لأن البنك إذا وضع زيادة من قبل المالك على العقار، البنك سيضع أرباحا على هذه الزيادة، فتصبح نقد بنقد، وهذا لا يجوز، لأنه يوقع في الربا. البنك عندما يضع أرباحا يضعها على عقار، على عين، هذا لا بأس به. لكن عندما توجد زيادة غير حقيقية، فلو كان البنك سيتعاون ولن يأخذ عليها يعني أرباحا لقلنا لا بأس، لكن الواقع أن البنوك ليست جمعية خيرية، البنوك مؤسسات ربحية، فالبنك سيضع على هذه الزيادة أرباح، إذا وضع عليه أرباح أصبحت نقد بنقد مع الزيادة من غير تقابض، فيقع في الربا، فلا يجوز. إذا كان مثلا الربح الزيادة التي اتفق عليها 100,000، البنك سيجعلها ربما 120 أو 130، تكون نقد بنقد مع الزيادة،
فهذا لا يجوز. لكن ما الحل؟ الحل يعني هناك أفكار أخرى ممكن أن يعالج بها هذا الإشكال الشرعي، منها مثلا أن المشتري عندما يشتري العقار يشتريه مؤثثا ويكون التأثيث بعد يعني الإفراغ، فيشتري العقار من البنك مؤثثا، ثم بعدما يبيع البنك العقار على هذا المشتري يرجع المشتري للمالك الذي باع على البنك ويطلب منه التأثيث، يقول التأثيث، وليس بالضرورة أن المالك هو الذي اختار الأثاث، يعني يمكن للمشتري أن يختار الأثاث لكن الذي يدفع المبلغ هو المالك. فهذا أحد الحلول لهذه الإشكالية.
سلمى عبر إكس تقول: في إنجاز بعض الأعمال للأولاد أطلب منهم قراءة جزء معين من القرآن أو القيام بأذكار لمدة معينة مقابل موافقة على هذا العمل أو أنني أسامحهم، فما حكم ذلك؟
لا بأس بهذا، هذا من باب يعني يعتبر تحفيزا لهم على يعني الاتيان بالأذكار وعلى كذلك حفظ القرآن وقراءة القرآن، هذا من باب التشجيع والتحفيز. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستخدم هذا الأسلوب أحيانا حتى في القتال في سبيل الله، قال: من قتل قتيل له عليه بينة فله سلبه، من باب التحفيز والتشجيع. نعم،
شكرا لكم معالي الشيخ.
وشكرا لكم والأخوة المشاهدين،
بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه كاملا على يوتيوب قناة الرسالة. إلى أن نلقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.